وفي السنة 160 قام الإسكندر ابن أنطيوخوس الملقب بأبي فانيوس واحتل بطولمايس، فقبله أهلها بالترحاب ملكا عليهم. فسمع ديمتريوس الملك بالأمر فجمع جيشا كبيرا جدا وخرج لمحاربته. وكان ديمتريوس أرسل إلى يوناثان رسائل مودة وتعظيم قائلا في نفسه: نسالمه قبل أن يسالم الإسكندر علينا، وهو بالتأكيد يذكر كل المساوئ التي أنزلناها به وبإخوته وشعبه. وسمح ديمتريوس ليوناثان أن يحشد جيشا ويتجهز بالأسلحة ويكون حليفا له في الحرب، وأمر بتسليمه الرهائن الذين في القلعة. فجاء يوناثان إلى أورشليم وقرأ رسالة ديمتريوس على مسامع الشعب وعلى سكان القلعة أيضا. فلما سمعوا أن الملك سمح له في أن يحشد جيشا سيطر عليهم الرعب، ورد سكان القلعة الرهائن إلى يوناثان فسلمهم إلى أهلهم. وبعد ذلك أقام يوناثان في أورشليم وأخذ يبني المدينة ويرممها، وأمر العمال أن يرفعوا الأسوار حول جبل صهيون بحجارة منحوتة مربعة للتحصين، ففعلوا. فهرب الغرباء الذين في الحصون التي بناها بكيديس، وترك كل واحد مكانه ورجع إلى بلاده، ولكن جماعة من العصاة على القانون والنظام بقوا في بيت صور لأنها كانت ملجأ لهم. وسمع الملك الإسكندر بالوعود التي أغدقها ديمتريوس على يوناثان، كما بلغه خبر المعارك والأعمال الجبارة التي قام بها يهوذا وإخوته وما تحملوه من المتاعب، فقال: لا أظن أننا نجد رجلا مثله، فلنجعله نصيرا لنا وحليفا. وكتب إليه رسالة يقول فيها: من الملك الإسكندر إلى أخيه يوناثان سلام، سمعنا عنك أنك رجل جبار وجدير بأن تكون لنا حليفا، لذلك نقيمك اليوم رئيسا للكهنة ونسميك صديق الملك، ونرسل إليك ثوبا أرجوانيا وتاجا من ذهب على أمل أن تناصرنا وتكون حليفا لنا. فلبس يوناثان الحلة المقدسة في الشهر السابع من السنة 160 في عيد المظال، وحشد الجيوش وتجهز بأسلحة كثيرة. ولما سمع ديمتريوس بالأمر تحسر وقال: ماذا فعلنا حتى تركنا الإسكندر يصادق اليهود ويعزز قوته بهم؟ سأكتب إليهم رسالة تعظيم وأعدهم بالمناصب العليا والعطايا لأحصل على تأييدهم. وكتب إليهم يقول: من الملك ديمتريوس إلى شعب اليهود سلام، يسرنا أن نعلم أنكم محافظون على عهودكم لنا، ثابتون على صداقتنا ولم تنضموا إلى أعدائنا. والآن إذا بقيتم على الولاء لنا نكافئكم خير مكافأة على ذلك، فنمنحكم ضمانات كثيرة ونغدق عليكم العطايا، بل ها أنا من الآن أعفي جميع اليهود من الضرائب العامة إكراما لكم، بما في ذلك ضريبة الملح وضريبة التاج وما يعود إلي كثلث الزرع ونصف ثمر الأشجار، هذا كله أعفيكم منه في أرض يهوذا وفي المقاطعات الثلاث الملحقة بها من أرض السامرة والجليل من اليوم إلى آخر الزمان، وتكون أورشليم مقدسة ضمن حدودها ومعفاة من العشور والضرائب. أما القلعة التي في أورشليم فأتخلى عن سلطتي عليها إلى رئيس الكهنة الذي له أن يختار من يشاء من الرجال لحراستها. وعلاوة على ذلك أطلق بلا مقابل كل يهودي سبي من أرض يهوذا في جميع أنحاء مملكتي، وآمر جميع وكلائي بأن يعيد إليهم ضريبة المواشي التي استوفوها منهم وأن يعفوهم من دفعها. وتكون الأعياد كلها والسبوت ورؤوس الشهور والأيام الدينية الخاصة بحدث من الأحداث والأيام الثلاثة التي قبل العيد مع التي بعده، تكون هذه الأيام كلها أيام حصانة وعفو لجميع اليهود الذين في مملكتي، بحيث لا يحق لأحد أن يتعرض لهم أو يضايقهم في أي شيء. وفوق ذلك أسمح لليهود بحق الالتحاق في جيوش الملك بعدد لا يزيد على 30,000 رجل يعاملون تماما كغيرهم من جنود الملك، فيوكل إلى بعضهم مهام الحراسة في حصون الملك المنيعة، وإلى بعضهم الآخر إدارة شؤون المملكة التي تتطلب الأمانة. وآمر أيضا بأن يكون رؤساء اليهود وحكامهم من شعبهم، وأن يعيشوا حياتهم بحسب قوانينهم الخاصة بهم، كما هي الحال في أرض يهوذا بأمر من الملك. أما المقاطعات الثلاث الملحقة باليهودية من أرض السامرة فتبقى ملحقة باليهودية وتخضع لسلطة واحدة هي سلطة رئيس الكهنة. وأهبوا مدينة بطلمايس وتوابعها للهيكل لتكون نفقاته الضرورية من عائداتها، وأعطي كل سنة 15,000 مثقال فضة من دخلي الخاص، وكل ما بقي مما لم يدفعه وكلاء الجباية عن السنين السالفة يدفعونه الآن في الحال وفي المستقبل لأعمال الهيكل. أما 5,000 مثقال الفضة التي كانت تجبى من دخل الهيكل في كل سنة فتترك للكهنة القائمين بالخدمة. وكل من لجأ إلى الهيكل في أورشليم بجميع حدوده لأنه لم يدفع للملك مالا أو أي حق كان يعفى منه ويبقى له كل ما له في مملكتي. ونفقات البناء في الأمكنة المقدسة وترميمها تعطى من حساب الملك، كذلك نفقات بناء أسوار أورشليم والحصون المحيطة بها، وتعطى من حساب الملك أيضا نفقات بناء الأسوار في سائر مدن اليهودية. فلما سمع يوناثان والشعب بهذا العرض لم يصدقوه ورفضوه، لأنهم تذكروا ما أنزله ديمتريوس بهم من الظلم والاضطهاد، ففضلوا التحالف مع الإسكندر لأنه كان أول من فاتحهم بطلب السلام الحقيقي، وبقوا أمناء للحلف الذي عقدوه معه. وحشد الإسكندر الملك جيشا قويا وعسكر في مواجهة ديمتريوس، وما إن تشابك الجيشان في القتال حتى تراجع جيش الإسكندر، لكن دون أن يستسلم فطارده ديمتريوس وقاتله قتالا شديدا إلى أن غابت الشمس، حتى سقط ديمتريوس نفسه قتيلا في ذلك اليوم. وبعد ذلك أرسل الإسكندر سفراء إلى بطليموس ملك مصر يحملون إليه رسالة جاء فيها: أما وأني رجعت إلى مملكتي وجلست على عرش آبائي واستعدت سلطتي على بلادنا بعد أن غلبت ديمتريوس وكسرت جيشه وهزمته وجلست على عرش ملكه، بعد هذا كله تعال الآن نتحالف، تزوجني ابنتك فأصاهرك وأهدي إليك وإليها من الهدايا ما يليق بمقامك الجليل. فأجابه بطليموس الملك: سعيد هو اليوم الذي رجعت فيه إلى أرض آبائك وجلست على عرش ملكهم، سألبي طلبك، لكن تعال إلى بطلمايس حيث نتعرف بعضنا إلى بعض وأزوجك ابنتي حسب رغبتك. فخرج بطليموس من مصر هو وكليوباترا ابنته، ودخلا بطلمايس في 162، حيث التقى الإسكندر الملك وزوجه كليوباترا ابنته، وأقام في عرسها وليمة ملوكية باحتفال عظيم. وكتب الإسكندر إلى يوناثان أن يجيء لملاقاته، فسار إلى بطلمايس في موكب حافل ولقي الملكين وأهدى لهما ولأصحابهما فضة وذهبا وهدايا كثيرة، فنال حظوة لديهما. وأقبل على الإسكندر رجال أشرار مفسدون من شعب إسرائيل ووشوا بيوناثان فلم يصغي إليهم، بل أمر أن ينزعوا ثياب يوناثان ويلبسوه أرجوانا، ففعلوا، وأجلسه بجانبه وأمر رجال حاشيته أن يخرجوا معه إلى وسط المدينة وينادوا أن لا يتعرض له أحد في أمر من الأمور أو يسيء إليه. فلما رأى الذين وشوا بيوناثان مكانته الرفيعة وكيف أنهم ألبسوه الأرجوان هربوا جميعهم. وأكرم الملك يوناثان وجعله من خلانه الأصفياء وعينه أميرا وشريكا في الملك، فعاد يوناثان إلى أورشليم بسلام وسرور. وفي السنة 165 جاء ديمتريوس بن ديمتريوس من جزيرة إكريت إلى أرض آبائه. فلما سمع الإسكندر الملك بذلك سيطر عليه الحزن ورجع إلى أنطاكيا، وأوكل ديمتريوس قيادة الجيش إلى أبولونيوس حاكم بقاع سوريا، فحشد جيشا عظيما وعسكر في يمنيا، وأرسل إلى يوناثان رئيس الكهنة يقول: لا أحد سواك يقاومنا، بسببك صرت عرضة للسخرية والتعيير، فلماذا تحاربنا في الجبال؟ فإذا كنت واثقا بقوة جيشك فانزل إلى ملاقاتنا في السهل فنتصارع هناك ونعرف من هو الأقوى. سل عني فتعرف من أنا ومن هم الذين يناصرونني، وتعرف أيضا أن لا أمل لك بالنصر، فآباؤك انهزموا في أرضكم مرتين، وأنت لن تكون لك القدرة على الثبات أمام فرسان وجيش في كثرة جيشي في سهل لا حجر فيه ولا حصاة ولا ملجأ تهربون إليه. فلما سمع يوناثان هذا الكلام من أبولونيوس استولى عليه الغضب، واختار 10,000 رجل وانطلق من أورشليم يتبعه سمعان أخوه لمساندته، وخيم بعسكره تجاه يافا، فأغلقت في وجهه أبواب المدينة لأن حرس أبولونيوس كانوا في داخلها، فحاصرها يوناثان، لكن الخوف سيطر على الذين داخل المدينة ففتحوا له الأبواب فاستولى عليها. وسمع أبولونيوس بالأمر فقام 3,000 فارس وبجيش كبير من المشاة، واتجه نحو أشدود متظاهرا أنه عابر سبيل، ثم مال بغتة إلى السهل لاعتماده على فرسانه الكثيرين، فتبعه يوناثان إلى أشدود واشتبك الفريقان في القتال. وكان أبولونيوس ترك 1,000 فارس في كمين وراءه، ولم يعلم يوناثان بذلك إلا عندما وجد جيشه محاطا والسهام تنهال على جنوده من الصباح إلى المساء. ولكن الجنود ثبتوا في أماكنهم بأمر من يوناثان حتى تعبت خيل العدو، فجاء سمعان أخوه بجيشه وهجم على فرقة الخيل المنهوكة القوى فانكسروا وانهزموا، وتفرقت الخيل في السهل وفر فرسانها إلى أشدود ودخلوا بيت داجون معبد صنمهم طلبا للنجاة. فأحرق يوناثان أشدود والمدن المجاورة لها وسلب غنائمهم وأحرق معبد داجون بالنار مع الذين هربوا إليه، وكان الذين سقطوا بالسيف مع الذين احترقوا 8,000 رجل. ومن هناك اتجه يوناثان إلى أشقلون وعسكر قبالتها، فخرج أهل المدينة للقائه بمنتهى التكريم. ثم رجع يوناثان بمن معه إلى أورشليم يحملون غنائم كثيرة. ولما سمع الإسكندر الملك بما جرى زاد يوناثان تكريما، وأرسل إليه عروة من ذهب تعطى لأنسباء الملوك فقط، ووهبه عقرون والأرض المحيطة بها.